رفاعة الطهطاوي، مرقص فهمي، الدوق دراكير، محمد عبده، الأميرة نزلي فاضل، سعد زغلول، صفية زغلول، قاسم أمين، هدى شعراوي، سيزر نبراوي، درية شفيق، شريف الشباشي، أسامة الغزالي حرب، كلها أسماء تنادي بخلع الحجاب منذ ما يقرب من 200 عام، تزيد قليلا بعض الشيء. لماذا يكره كل هؤلاء الحجاب؟ موضوع حلقتنا في برنامج القضية. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك دكتور أيمن.
الله يرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه وسوء دكتور محمد.
عامل إيه مع الحجاب؟
والله أسعد كلما رأيت حجابا لامرأة. المظهر الإسلامي وأدعو له. يعني والله لا أعرفها ولا تعرفني، أدعو لها بظهر الغيب بالثبات على دين الله عز وجل حتى تلقاه.
النساء المحجبات يعتبرن على ثغر الآن؟
طبعا طبعا. يعني من الأمور اللي بتحزنني جدا دكتور محمد لما أجد أخت تكبدت مشقة النقاب والحجاب في قيظ الشمس وفي وهج الشمس شدة الحرارة، وأجد تصرف مثلا ربما هفوة زلة أمر زي كده بتسيء للصورة والمشهد الجميل دوت.
نعم.
يعني الناس كلها بتنظر وتقول أمال متحجبها ليه بقى؟ طب لابسة نقاب ليه؟
صحيح.
وطبعا لشدة الأسف ظهور قلة مندسة فعلا كما يقولون اللي بتستتر خلف هذا الحجاب.
يعني رغم ما قلت يعني هنالك 90% من العاهرات محجبات.
أعوذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
ولا من المحجبات عاهرات؟
يعني أسأل سؤال يا دكتور محمد.
تفضل.
الرجل الذي قال هذه الكلمة ألا يدري أنه لو كان يطبق حد القذف في بلدنا لأقيم عليه هذا الحد؟
معقول؟ لما؟
مش هو بيرمي النساء
بالعهر
النساء العفيفات الشريفات الغافلات. يعني إذا هو من وجهة نظر المرأة لكي تكون امرأة طاهرة شريفة عفيفة لابد أن هي تظهر أفخاذها أو كتفها أو صدرها، ده علامة العفة عنده أن جزء من جسد المرأة يظهر، وكلما ظهر كبر الجزء الذي يظهر من جسدها تزداد عفتها. ده المقياس اللي هو يرضاه
هو أو غيره. يعني يقولون دائما أن المرأة تتوارى خلف الحجاب، ومدلول كلامي هذا أن يعني توارى العهرة بالحجاب وبالنقاب.
طيب هو رجل فاضل ورجل شريف، من أدراه بالعاهرات؟
هو شريف فعلا.
من أقول لحضرتك من أدراه بالعاهرات وبحالهن؟ أنت رجل محترم مش كده؟
المفروض
اللي يعرفك الناس اللي مش كويسة وعرفت حالهم منين. يعني أنت اطلعت على حال هذه الملايين ووقفت رأي العين على ما تقول كذبا وبهتانا،
هذا يطبق فيه حد القذف
بلا ريب
لأنه لم يأتي بدليل ولا بينة.
بلا ريب.
كم حد القذف في الشرع؟
80 جلدة.
يعني المفروض يجلد 80 جلدة.
لكن الحدود معطلة ونشكو إلى الله عز وجل الله ما نجد. والله وعند الله تجتمع الخصوم. يعني تخيل
أنا بتصور على في المعسكر الثاني إذا خرج أحد المحسوبين على الطير الإسلامي مثلا ورمى إحدى السافرات عندهم بالعهر، يسكتون ويقبلون أم يسجن ويحاكم؟
مش هقبله ولا إحنا نقبل
ويحاكم.
أنا مش هقبل.
لا حرج. لا يقر على هذا، لكن أنا أفترض يعني ما هو هذا استفزاز، ألا تؤيدني في هذا؟
بس أنا أقصد هذا استفزاز. لا أرد على الـ يعني الحمق والنزق بمثله، ما يكون في طيش ونطق.
إذا كان يأتيك حقك أم إذا لم يكن ليأتيك حقك ماذا تصنع؟
ما أنا والله أشكو إلى الله بقول وعند الله.
يعني ما هذه المشكلة، كيف تولد الإرهاب إذن وكيف تولدت التفجيرات والعمليات الإرهابية إذن إلا بهذا؟
يا دكتور محمد النهاردة حضرتك قانونا ما عادش فيه قضايا الحزبة.
قضايا
الحزبة
يعني
حسب ان انت بتلجا
يعني ولا بالسين يعني حسب
بالسين
الحسين
الاحتساب.
تمام.
قضايا الاحتساب كان زمان ممكن واحد يرفع على واحد زي ده دعوه قضائيه ويقول ان حدث منه هذا الامر، وان طبعا ده بيعد كذا وكذا وكذا ويسند القضيه وكان بياخد حكم.
تمام.
واخر هذه الدعاوى اللي اقيمت للتفرقه ضد الأستاذ الدكتور
نصر حامد،
نصر حامد
وزوج
نصر أبو زيد،
نصر حامد أبو زيد وزوج.
فمن بعدها تم قامت قيامة هؤلاء، ودي ردة حضارية وده ارتداد فكري وده 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 إلى آخره. يعني تخيل حضرتك لما يطلع هذا الرجل يقول ان القرآن ده موروث ثقافي ويعطي نصوص من القرآن الكريم لطلبته لكي يقوموا بنقده، ده ما فيش فيه مشكلة خالص، انما ان هو يفرق بينه وبين مرأته للردة، ده ازاي القضاء يحصل منه كده؟ ان الحكم عندي كنت محتفظ بيه على كان يمكن 20 ورقة تقريبا يعني، فكان القضاء أسأل الله أن ربنا يجعله في ميزان حسنات هذا القاضي الذي سطره، وأن يرفع به درجته عنده، وأن يعظم له المثوبة يوم يلقاه. أنا والله لا أعرفه ولا أعرف، لكن أدعو له بظهر الغيب. لما يتحدث عن هذا الرجل أنه ما أنكر الاستواء على العرش بل أنكر العرش بالكلي،
يا لطيف يا لطيف،
واخد بال حضرتك؟ يعني امر الاستواء على العرش بعض الطوائف
في كلام
كثير نعم. لكن ده انكر العرش كله أساسا. انكر العرش، انكر ما هو معلوم من الدين بالضروره، وهو استاذ في الجامعه لهذه الدراسات الاسلاميه.
لا بس وصمه عار في جبين الاساتذه والعلم،
منذ هذا الحين
من ينكر ما هو معلوم من الدين بالضروره؟ وصمه عار في جبين الانسانيه.
طيب حضرتك راح فين بعد كده؟ راح
سافر
في هولندا
وزوجته معاه اعتقد، هي لم توافق على قرار المحكمة،
وكان يرسل كتاباته الى جريدة الاهرام ينشر به في تحدي صارخ، في تحدي صارخ. سبحان الله العظيم.
هل تعتقد ان هؤلاء واعوانهم مسلمون يا دكتور؟
انا ما اقدرش ان انا اخرج انسان من ملة الله عز وجل.
اكيد هذا ينكر العرش.
ما انا بقول لحضرتك معلش معلش، هو يقام
عليه. لما تتحفظون كلكم في هذه المساله؟
يعني امر التكفير يا دكتور محمد مش امر سهل.
هو انكار العرش سهل؟
لا نهائي.
ما حكم من ينكر العرش؟
ما شوف انت حضرتك بتقول ايه حكم من ينكر العرش، اقول لك هذا كفر، لكن لو قلت لي فلان ينكر العرش اقف، ما اقدرش اكفره هو.
لما
ما انا بقول لحضرتك لان في فارق ان انا اكفر تكفير عين، وفارق ان انا
كلامه
القول كفري، لكن لا يكفر بالضرورة قائل القول الكفري. يعني القول بخلق القرآن ده قول كفري مفيش خلاف فيه، لأنك بتنسب إلى الله والعياذ بالله أنه لم يكن عالما ثم صار، لم يكن حكيما ثم صار، لم يكن سميعا.
يعني من ينفي وجود الله لم يكفر؟ لا نقول هذا قول كفر لكنه صعب لم يكفر.
هو ملحد، هو ملحد مش كده؟ لكن حضرتك تجيب لي فلان الفلاني ده النهاردة تقول لي فلان ده وضعه كذا، لو انا قلت انه كفر ترتب على ذلك ايه يا دكتور محمد؟ اول شيء اراقة دمه، اول شيء، وخلاص ما عندوش المعصومية لنفسه.
لا حرج، لا يترتب ما يترتب ما تقره الشريعة. سؤال حضرتك، من يقول هذا الكلام في ميزان الشرع حكمه؟
من يقول له حكمه الكفر
خلط تنتهي
لكن
القضية.
انا اتكلم على مسألة معينة،
من
فلان الفلاني هذا بعينه كافر ليه؟
اذا كان قال هذا
اللي حصل الخطأ اللي وقع فيه شباب من التيار الإسلامي.
هو كان عالم انكم يعني العلماء يميزون بين الكفر المعين حتى. يعني لك إذا ثبت بمؤلفاته وكلماته وبالصوت والصورة أنه يقول هذا الكلام، إذا خرج أحدهم مثلا قال لا شيء اسمه الحجاب في القرآن.
طيب ما أنت
والعلماء تقول هناك في الحجاب في القرآن الحجاب.
اديني بس فرصة أقول حاجة يا دكتور محمد.
طيب
اللي شوف حضرتك، القول بخلق القرآن قول كفري، ولم يكفر أحد من العلماء لا المأمون ولا المعتصم، ما كفرهوش ليه؟ لأنه يعذر بجهله، هو جاهل فقال كلمة الكفر ولكن لم يخرج بها من الإسلام.
لا لا لما يبقى أستاذ حضرتك في الجامعة مع دكتوراه يقول ما يفيش عرش هذا جاهل؟
لا ما ده معلوم من الدين بالضرورة، ثابت في القرآن الكريم، الرحمن على العرش استوى.
تمام
ده موجود في القرآن الكريم، ثم استوى.
هذا الغرض على العرش. لا حرج، هذا الغرض من سؤال.
فإذا دي في ثواب الدين هنا لكن عشان أكفره لابد أول حاجة أقيم عليه الحجة، تنتفع عنه الموانع، أزيل عنه عارض الجهل.
يا سيدي ما حوكم، وفي حجة أكثر من هذا، حوكم الرجل حوكم.
شوف انت إذا كان هو لحد الوقت مش مقتنع
بالمحكمة في إصدار الحكم.
لا أصل أمر التكفير يا دكتور محمد ليس لغيره،
وحوكم وحكمت المحكمة يعني التفريق بيني وبين وبين
انت حضرتك عايز نعمل زي بتوع داعش يا دكتور محمد قبل ان يحاكمه الانسان يصدر عليه الحكم.
انا غير مقتنع بجماعة داعش بالمناسبة. هذه صناعة امنية مخابرة قطر. انا غير مقتنع. لا يوجد مسلم يصنع ما تصنعه داعش. لا يوجد. لا يكون مسلم.
بس هو متعب.
لا انزع من حضرة الاسلام لكن لا يوجد مسلم يصنع هذه الاصنيع بصراحة.
طيب
هذه أكذوبة كبيرة خصوصا نحن نتلقى ما يقول الاعلام دائما يعني.
طيب بس ده واقع ولا لا؟
لا 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 واقع قد يكون واقع يعني.
لا واقع
زي هم يريدونه هذا.
تنظيم القاعدة يا دكتور محمد مما لا ريب فيه
ان لم نسمع منهم رجلا له حيثية ورجل له تاريخ ورجل له معروف. انا اذا تكلمت حضرتك في انصار السنة اذا تكلمت عن انصار السنة اجد لها تاريخ طويل اليس كذلك؟ اذا تكلمت عن السلفية اجد لها، اذا تكلمت عن الصوفية اجد لها، اذا تكلمت عن داعش من
طيب
انصار داعش؟
القاعدة موجودة ولا مش موجودة؟ القاعدة موجودة
صناعة مخابراتية
لا ريب في ذلك. لكن هل اللي موجودين من القاعدة دول عملاء للمخابرات الأمريكية؟ هم في وقت من الأوقات كانت الدنيا كلها بتساعد تنظيم القاعدة لأجل هدم الاتحاد السوفيتي.
نعم.
هم دخلوا بمسمى نصرة الإسلام بمسمى الجهاد في سبيل الله، نصرة إخواننا في أفغانستان. ده كانت الدول يا دكتور محمد بتطلعهم أحيانا من المطارات يعني انت عارف ده كبار الزوار يعني.
نعم.
ورجعوا بلادهم العائدون من أفغانستان العائدون من كذا من كذا بقالهم قضايا بقالهم ملفات ومطلوبين. تمام. طب النهاردة
لما يلومون على داعش إذن؟ طب إذا كانت هذه البداية من بداية
داعش دي جزء من القاعدة جزء من القاعدة لكن لا يعذرون بالجهل. الآفة التي أتوا من قبلها الغلو عندهم فيش عذر بالجهل. خدوا فكرة التوقف والتبين وطبقوه حرفيا فكرة دعم نجيد الشاذلي.
دعنا أفرض لحضرتك ده صاحب الجهاد الفريضة الغائبة؟
لا الفريضة الغائبة
الإسلام
حد الإسلام
حد الإسلام
حد الإسلام
محمد مهندس عبد السلام فرج
اللي هو الفريضة الغائبة ما يجيش 30 صفحة.
ده كنت هيبقى طيب انه مؤثر تأثير كبير
سبحان الله.
دعنا نفرض حلقة لها. كان غرض من سؤال حضرتك من ينكر الحجاب الآن حكمه في ميزان الشرع ماذا؟
انا ارى ان من ينكر الحجاب هو جاهل. هو جاهل. فعلا والله ارى ذلك يا نعم. لانه يضرب
حكم اكبر من كده شويه
لا يضرب بالنصوص الايه
الارض
الحائط
نعم
بالنصوص طيب. الثابته من القران ومن السنه ومن الاجماع العملي للمسلمين على مدار مئات السنين.
تمام. اذا كانت فرنسا اخذت موقفا من النساء المحجبات المسلمات هناك واذا كان بعض المسلمين يعزفون على هذا العزف وينحون هذا النحو واذا كان غير المسلمين من النصارى يؤيدونهم ايضا فدل لنا من الانجيل على ان الحجاب موجود.
طيب احنا عندنا هنا في الانجيل لحضرتك في بولس
نعم
بيرى وجوب الحجاب. تمام.
اتفضل.
يعني عندنا هنا من اباء الكنيسة اباء الكنيسة عندنا نقولات كثيرة جدا في عن بولس واشار ان في النساء في طرطوس اللي هي بلد بولس كنا يغطين انفسهن عندما يكن في الشارع فلا يظهر منهن شيء.
تمام.
لا يظهر منهن شيء يعني يا دكتور محمد
منتقبات
لا وجه ولا كف ولا رجل منتقبة.
تمام.
طيب عندنا ها هنا ان الناقدة اسمها جويس سالزبوري قررت ان المفسرين للكتاب المقدس كنا يعني بيروا ان لابد ان رأس المرأة يغطى بحجاب. والتعليم الرسولي قال ان المرأة لا تدخل الكنيسة الا بحجاب. لا تدخل المرأة الا بايه بحجاب.
تمام.
عندنا ألفين شميت يقول طلب كل أباء الكنيسة والعديد من المجامع الكنسية بصورة مقننة من المرأة المتزوجة أن تتحجب.
تمام.
كل أباء الكنيسة
نصاً هكذا تتحجب.
تتحجب. تمام.
جيد.
طيب عندنا هنا في أب من أباء الكنيسة اسمه ترتليان ده كان اتولد سنة 160 وتوفي سنة 230 فبيتكلم ها هنا بيقول ان لابد من الزام المرأة بالحجاب. في مؤلف عنده اسمه الاكليل يقول ان على المرأة ان تتحجب فان ذلك يتوافق مع قوانين الله المنحوتة في الطبيعة. وكان بولس يرى ان الحجاب يقدم القانون الطبيعي والقانون الكاشف للطبيعة وانه مثل مع بعضها البعض ولا تتنافر وتلتقي في فرض الحجاب على المرأة. تلتقي في فرض الحجاب على المرأة.
على المرأة.
آه.
تمام.
دام يرى أن الحجاب على المرأة. ويقول هنا كلمة في كتابه اسمه حول الصلاة. الكتاب بتاعه اسمه حول الصلاة. يقول موبخا النساء اللواتي يذهبن إلى الكنيسة غير محجبات. نص كلامه: لماذا تكشفن أمام الله ما تغطينه أمام الرجال؟ هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟ لماذا تكشفن أمام الله؟ يعني بتكشف رأسك في الكنيسة.
ما تسترناه أمام الناس.
ما تسترناه أمام الناس. مش كده أمام الرجال. هل أنتن محتشمات في الشارع أكثر من الكنيسة؟ يبقى معنى كده كانت بتمشي في الشارع إزاي يا دكتور محمد؟
محجبة.
محجبة. هم عندهم خلط في مسألة بقى إن الرجل في الصلاة لا يجوز يغطي رأسه. الرجل في الصلاة لا يجوز يغطي رأسه. فالنسوة ظنت إن هي زي الرجل تكشف رأسها فين؟ في الصلاة.
ما هي البنت زي الولد حضرتك.
لا لا.
مش كمالة عدد.
لا.
كما قالت فنانة سعاد حسن.
فطبعا هنا
حضرتك سكت ليه؟
ما خلاص ما انا في النص اللي قدام من خلينا انا في العهد الايه الجديد.
ما انا بعرف مش ده الغرض الفكر اللي بيحصل النص. البنت زي الولد مش كمالة عدد.
انا قلت على دماغنا. انا قلت حاجة.
طيب اتفضل.
كلمنت السكندري ده برضو من الاباء هنا ده كان ولد سنة 150 مات 215. يقول
ميلادية ولا
ميلادية.
ميلادية.
في ما كله طبعا يبقى ميلادي لان كله بعد المسيح يعني. في قضية ما يجوز للمرأة ان تكشفه من جسدها قال بصراحة وصرامة ووضوح لابد للمرأة ان تغطي جسدها بصورة كاملة ما لم تكن موجودة في بيتها. لان هذا الطراز من اللباس وقور وهو يحميها من حملقة العيون في جسدها وهي ايضا بتغطيتها وجهها لا تدعو غيرها ليسقط في الخطيئة.
تمام.
ده كلام كلمة الاسكندري.
ما هي نوال السعداوي بقى عندها اقتراح بخصوص هذا. يعني قال ان اذا تعرضت المرأة فلينظر اليها الرجال قالت نفقع عين الرجال.
تفقع عين الرجال.
نعم. وان الرجل يقلع كمان ويمشي والمرأة تبص له. خلاص هذه بتلك يعني. ايه راحتك في الحلين دول؟ تختار ايهما؟
افضت الى ما قدمت. مش اختار لا ده ولا ده لكن اقول افضت الى ما قدمت من عمل. مش كده. ومعتقد اهل السنة في القبر انه اما ان يكون روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران.
ده اشكالية كبيرة ايضا. ده عذاب القبر عندهم كمان اشكالية.
ما كل الامور الغيبية احنا دلوقتي بقى وراء الحداثة يعني.
نعم تمام. إذا كل هذه النصوص الآن تجمع على وجوب الحجاب.
يحنف ذهبي الفم أيضا.
تمام.
ده وأمبروز وتوما الإكويني كل دول ما فيش خلاف عندهم أبدا. طيب. في الحجاب.
في الحجاب.
يعني في رسالة بولس ده آخر حاجة أختم بها.
نعم. تفضل.
يجب على المرأة أن تضع على رأسها علامة الخضوع من أجل الملائكة.
نعم.
يقول ليس فقط في وقت الصلاة وإنما عليها دائما أن تكون مغطاة. عليها دائما أن تكون مغطاة.
طيب. يعني في نقطة بعد الفاصل نتناول بعد الفاصل. مرقس فهمي دعا أيضا إلى نزع الحجاب وله مؤلف على هذا وصار على هذه الشاكلة كثير بدءا من رفاعة الطهطاوي محمد عبده الملك الأميرة نزلي فاضل مسعد زياغدول وصفية زياغدول هدى الشعراوي ترى كيف تكون هذه الدعوة وإلى أي مدى أثرت إيجابا أو سلبا في المجتمع المصري أو المسلم ترى هل آتت ثمارها أم لا؟ لكن بعد هذا الفصل فصل ونصل ابقوا وكونوا معنا.
سنعود عدنا.
مشاهدينا نجدد لكم التحية في برنامج القضية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور أيمن خليل. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
ربنا يحفظك وينفع بك دكتور محمد ويجازيك خير الجزاء.
وإياك ولك بزيادة بإذن الله تعالى. ترى هل دعوة من يدعو إلى نزع الحجاب ترى عند الحجاب فقط أم تتعداها إلى دعوات أخرى وأهداف مختلفة؟
لا هو ده جزء من منظومة دكتور محمد. لكن أرى إن هي بيأتي بثمار.
ثمار.
يعني الأول لما كانت كل النسوة في مصر محتجبات كل النساء يرتدين الحجاب. النهاردة حضرتك هتجد ان فيه عدد غير قليل وخاصة من فتيات الجامعة بيلبسن السراويل والبنطال ما عادش في الحجاب. اصبح امر مألوف ان احنا نرى. اصبح امر مألوف يعني انا فوجئت، ويمكن كنت اشرف برفقتك يعني
بورك،
لما قعدنا نبص لبعض وما نتكلمش يعني دقائق كده، الفتيات اللي بيشربوا ماسكين سجاير
للاسف
واخد بال حضرتك، تبرج عادي خالص، والسيجاره ايدها طالعه بره شباك العربيه
للاسف. صحيح.
وتنطر وكده. وطبعا لان احنا الحمد لله يعني ناس فلاحين، فمشهد كهذا صدمنا
جدا
مش كده. انما عند الافرنج يعني ده امر طبيعي خالص،
مظهر من مظاهر التحضر والحضاره. البنت الان تشرب شيشه وتجلس على مقهى على كافيتيريا وتشرب سجاير، ده مظهر.
شفت الصوره ديت في قهوه الفيشاوي بتشرب ما شاء الله اللي بتاع 8 متر مثل،
الله ما بتشد كويس يعني.
ما بقول لحضرتك اللي ده الواحد لو شم ريحه سيجاره بيدوخ يومين لو شمها.
واحد بيدوخ ميه ساعه يا دكتور، مش بيدوخ ميه ساعه. اصبح مظهر من مظاهر التقدم، كما ان نزع الحجاب اصبح مظهر من مظاهر التقدم والرقي الان. المحجبه متخلفه، طيبنا ام تعاكسنا الراي في هذا؟
لا طبعا لا، المحجبه دي ممتثله لامر ربها سبحانه وتعالى، وتطلب وترجو المثوبه من الله عز وجل.
طيب اذا كانت هذه الدعوات موجوده في التوراه في العهد القديم وفي الانجيل بالعهد الجديد، يعني نبدا من في العصر الحديث من عند محمد علي، يمكن كان الاقرب لي مباشره رفاعه الطهطاوي. كيف ترى اثر رفاعه الطهطاوي في مساله الحجاب؟
هو محمد علي يمكن كنا تكلمنا في اللقاء سابق بس ما اسعفناش الوقت ان احنا نشير. محمد علي اللي بيقولوا عليه باني مصر الحديثه بناها على الغدر والخيانه، يدعو المماليك مؤمنا اياهم الى لقائه ثم يغدر بهم ويقتلهم.
طب كانوا المماليك مستبحين بيضه مصر يا دكتور انذاك.
يعني هو النهارده اعلن عليهم الحرب ولا دعاهم اليه واتوا اليه مسالمين؟
لا هو رؤوسهم فقط، قطع الرؤوس يعني رؤوس الكفر او رؤوس البطش، بلاش الكفر، رؤوس البطش، رؤوس عفوا رؤوس البطش، رؤوس الطغيان، رؤوس الجبروت.
اصلا ما فيش الطغيان النهارده بياتي بمعنى الكفر.
نعم.
هم النهارده دول اذا كانوا لهم شان ولهم قوه ممكن تصالحهم باي وجه من الوجوه، لكنك تدعوهم وياتوا اليك دليل ان هم اتوا ايه؟ مؤمنين. سيدنا عمر رضي الله عنه في حديث انس بن مالك في صحيح البخاري لما جاءه الهرمزان وقال تكلم لا باس، قال بكلام حي ام بكلام ميت؟ قال تكلم، فلما سمع منه وراى خطورته امر بقتله. فقال انس يا امير المؤمنين لا سبيل لك عليه. قال ولما؟ قال انت امنته الم تقل له تكلم لا باس. البخاري عليه رحمه الله ياتي بهذا الاثر ويبوب له بابا بعنوان ولو قال له مرداس فقد امنه. يعني انت امن بلغه الاعاجم، باي لغه باي لغه على وجه الارض، فان الله رب الالسن. سبحان الله العظيم، فان الله رب الالسن.
تمام.
هكذا بوب.
لكن في حاله الصراع والصدام اليس هذه الامور لهم لو فازوا به لقتلوه؟
اخلاق الانسان لا تتبدل ولا تتغير.
سيدي دكتور ايمن، المماليك لو فازوا به لقتلوه.
هو كان معهم في حرب. لو كان في حرب وامنهم ما حل له ان يقتلهم.
لا هو لم يؤمنهم.
امال قالوا ازاي؟ هم جو قال لهم تعالوا اموتكم. بالعكس ابدا، ده دعاهم الى القلعه الى مقر حكمه فاتوا اليه.
نعم.
يبقى سواء اتوا اليك بصفتك حاكم لا يجوز انك تقتله، اتوا اليك بصفه ان انت منافس ليهم ويناقشوك ما يجوز تقتله ابدا ابدا بحال من الاحوال. فوالله يا دكتور محمد اجد في الحلق غصه.
حضرتك بتكره محمد علي؟
لا لا والله، اكره الغدر. انا مش دعوه بالاشخاص.
ولم تكره ما صنعوه الممالك في مصر انذاك؟
اكرهه يا دكتور محمد، اذا وقع منهم فساد لا اقر احد عليه ابدا. لكن انا اقول النهارده انت رجل،
اذا كانوا يقتلون الباعة كما قال الجبرتي في عجائب الاثار يقتلون الناس بمقابل الحشيشه،
يا مش كلهم
وياتوا براسه على المزاريق.
يا دكتور محمد مش كلهم فعل ذلك، وانا مش عايز احمم.
يا دكتور المماليك لما سيطروا على ام مصر قبل خورشيد باشا كانت مصر تاكل الجيف.
طيب ده في وقت مجاعه معينه، في وقت مجاعه دكتور محمد، مش ده حال مصر على طول؟
هذا الموضوع
دعك بغض النظر. انا اتكلم
اثر محمد علي باع الحجاب
لا يجوز الغدر، ماشي؟
طيب.
فانا اكلمك برجل بهذه الشخصيه وهذه العقليه يستبيح قتل اي انسان وازهاق روح اي انسان يقف في طريقه ليصل الى مبتغاه والى هدفه. تتخيل يكون وضعه ازاي؟
صنع مصر، عمل تعليم وعمل انهار وعمل
صورته في التاريخ يا دكتور
وعمل جيش ما زال يحكم حتى الان.
صورته في التاريخ، صورته في التاريخ عامل ازاي دكتور محمد؟
قوي
بالشيشة اللي هي الخمسين متر دي.
اه صح.
وادعم مش كده دي صورته.
نعم
دي صورته صح كده.
نعم
دي صورته. المهم بغض النظر عن هذه المسألة فيما نتحدث فيه محمد علي
امشي مع مشعتك وبلحيته ايضا بيشرب شيشة.
ما هي اللحية دي كانت ايه حضرتك برضو؟
كان عنده لحية مربي لحية بيشرب شيشة
لان كانت الدنيا كلها ملتحية. ما عرفناش حلق اللحية دكتور محمد الا لما جاب سليمان باشا الفرنساوي طور الجيش المصري. اول تطوير للجيش المصري كان الجز. جز دقنك انت وهو. انا نفسي افهم مال تطوير الجيش المصري ومال اللحية. هو يمشي الكعب اللي في دقنه.
لا عشان المعسكرات يعني فيها مية قليلة جدا جدا حتى ما تصفهاش حشرات يعني.
هي تيام.
لازم يحلق راسه ارعى ويحلق اللحية.
ما نقول لها.
صحيح عشان كده بيحلقوا لهم. يمكن عشان لندرة وجود المياه. وكثرة التدريبات والجو الحر فنوع من انواع النظافة يعني.
اللحية مالها دكتور محمد؟ هي اللحية قذارة عشان يبقى نظافة لما يحلقها؟
لا عشان ما يجيش بقى حتى لا يعني لا يصيبها الغبار ولا
النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة
الحشرات لا تأتي فيها
وكانوا مثلاً. في صحراء قاحلة مفيش فيها مية أصلا مش كده؟ وكانوا يخرجوا وتيجي المعجزات إن الماء ينبع من بين يدي وما أمر واحدا بحلق لحيته تحت هذه الدعوة مش كده؟ يعني ما ينفعش كلام ما ينفعش أبدا يعني. طب يعني معنى ذلك ان هو اذا وجد في مكان في منطقه مركزيه فيها ميه
بس هم كان زمان بالمناسبه هو لا لا لم يامرهم لان العاده انا ذاك اطلاق اللحيه
ماشي انا بقول عاده انت بتصدم العاده ليه مش هقول دين عاده بتصدمها ليه
طالما انه ليس دين خلاص
واذا كان التبرير
لتحلق لتبقى لا حرج في هذا يعني.
واذا كان ده من الدين واذا كان انت بتقول ان حضرتك بتحلق للنظافه طب انا في منطقه مركزيه فيها سخن وسائع وشمس وهواء ومية
توحيد على جميع
القصص
توحيد بقى. لا توحيد عشان يبقى الامر واحد
غلط يبقى بنفس المنطق بقى فيش حجاب يبقى توحيد والكل من غير حجاب اذا كان نفس المنطق
طب ما هي نفس الاشكالاتك ومش معقول يبقى عسكري لابس الجلابيه مثلا عشان الجلابيه سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم
الزي حاجه مفيش فيها مشكله والسمت حاجه ثانيه يعني انت حضرتك ينفع حضرتك تقول النهارده هنوحد الناس كلها الابيضان شويه وقفوا في الشمس لما يتحمص عشان يبقى كله صمبر
لا
مش معنى يعني اسمع يعني ليه ما غمقتش ده زي ده
طب باعتقاد حضرتك لماذا امر سليمان باشا الفرنساوي الجنود المصريين او الجيش المصري حال تشكيله بحلق اللحيه؟
لان ده المنطق العلماني الذي بثته الثوره الفرنسيه الثوره الفرنسيه التي وراءها اصابع الماسونيه مش ده هو المنطق بتاعهم مش ده نقطه الانطلاق بتاعتهم؟
طب هم عندهم في القساوسه لهم لحى وحتى احبار اليهود لهم لحى اذا اللحى لا تمثل لهم اي خطوره
دي من سنن الفطره دي من سنن الفطره
سليم
كارل ماركس الشيوعي الشيوعي كان بلحيه قد كده
لحيه صحيح
مش كده بسمارك اللي كان معروف ان ثامل كان بيشرب الخمور كان ملتح اذا كانت من سنن الفطره فانا عايز افهم ليه اخد حاجه زي كده واكون ضدها وامر الناس بحلق انا انت حضرتك اللي يحلق دقنه انا لا اتدخل في شأن يا دكتور محمد لكن انا اتكلم انت النهارده زي ما انت ليك مجال تفعل ما تشاء بتجبرني انا ليه على امر حتى انا ارى انه بيخالف ديني
هو لا يجبرك لا يعجبك الجيش اخرج من الجيش
ازاي ده التجنيد اجباري يا دكتور محمد
لكن بدفع بدليه
بايه
بدليه
لا مفيش بدليه لازم
بدفع بدليه
لا 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 مفيش ده الكلام ده لو عدى عليه 30 سنه وبتبقى قضيه ومحاكمه لا ما ينفعش
طب ما هي نفس الاشكاليه قائمه حتى عصرنا هذا الجيش برضه مفيش حد ملتحي
طيب
ولا الشرطه في حد ملتحي
ما انا بقول لحضرتك اهو
طيب يعني
ما هي دي الفكره نفسها انا رايت في السعوديه وفي الامارات شفت هناك ضباط ملتحين وبيقوم بشغله وكلام زي كده علمت بعد كده انها خلاص بقت بالسنت 2 سنتي في الامارات تقريبا ما تزيدش عن
هي ما مشكله التيار الاسلامي مع اللحيه يعني
وما مشكله التيار العلماني مع اللحيه ليه
حتى لا يكون هنالك تمايز بين المسلم وغير المسلم في الصفوف الجنديه
زي الحجاب بالظبط مش كده
طب ما هو جيش واحد يا دكتور طيب كله لابس لبس واحد
انا مش في جيش انا موظف في اي قطاع في الدوله تمنعني منه ليه للحيه اصل ده خطر على امن الدوله اصل ده خطر على مصالح الدوله اصل ده خطر على اصل
لا يعني يمثل رمزا دينيا والدوله الان تتكلم باسم الوطنيه والجمهوريه اي حاجه الا الرموز
اذا حضرتك إذا
او الرموز الدينيه عموما
تخيل ان انا في القضاء لما يحدث مني اي تجاوز في حق انسان غير مسلم اؤاخذ اشد ما يؤاخذ غيره
تمام.
لما يحصل مني محاباة لأي إنسان مسلم أؤاخذ أشد ما يؤاخذ غيره.
تمام.
لكن لما أكون ملتزم في السياق ولا يحدث مني أي مخالفة، إيه الداعي أن أنت تمنعني أصلا من حيث الشكل، مرفوض شكلا الموضوع؟
طب لماذا حلق الناس لحاهم آنذاك ولم يصروا على موقفهم الآن كما تتكلم الآن؟
لأن إحنا ماشيين عندنا الأمثلة يا دكتور محمد، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك. النملة
مش كان أحمد عرابي له لحية في الصورة له لحية؟ طيب ما يعني ما كانش الجيش كله مأمور بحلق اللحية ولا حاجة؟
ده مش لدى الشنب بس كان تقيل شوية.
لا له لحية. وعلي باشا مبارك له لحية، وكان بيسأل في الاستحكامات العسكرية اللي هي الهندسة العسكرية دلوقتي.
محمد علي نفسه كان ملتحي. محمد علي كان
يعني ملتحي. يعني أنا عايز أقول يعني هو لماذا لم يصر الناس آنذاك على عدم حلق اللحية، ولماذا لم تصر النساء آنذاك على عدم خلع الحجاب
يا دكتور؟
والشق الثاني عذرا حتى تكون الإجابة واحدة، هل ترى حلق اللحية والحجاب جاء بقرار سيادي، قرار سياسي، أم أن المسلمين عندهم استعداد للتخلي عن رمزهم الديني؟
يا دكتور محمد، لما مصطفى كمال أتاتورك يعطي أمر بالقبض على المرأة التي تلبس الحجاب،
من الذي يقبض عليها؟ أليس مسلما؟
مسلم.
طيب
تمام،
يعني هو في مسلم عنده استعداد يؤذي مسلم آخر.
ما شوف، ما أنا بقول لحضرتك هو هي جاية كده أمر جاي. طبعا كل اللي بيحدث دي أوامر سيادية بتنفذ، أوامر سيادية بتنفذ.
يعني هم وجدوا بطانة مسلمة أيضا
استجابت وضعفت،
هذا إذا الناس عندها استعداد للتخلي عن الدين.
أردوغان النهاردة
لماذا خوفت فخافة؟
أردوغان لما
عذرا أنا هي لا لم تخوف فخافتها،
لا هي
عندها استعداد لهذا.
هو دكتور محمد النهارده المثل اللي فيقول لك انا عبد المأمور، يا عم احنا كلنا عبيد لله، هو مثله كده انا عبد المأمور مش كده؟ ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه. يعني الامثله عندنا يا دكتور امثله راسخه فينا. النهارده حضرتك لما اردوغان جه،
طب معنى عندنا امثله برضه قطع الميري ولو في سريري، ما هي امثله برضه حضرتك
موجوده. جبت المثل ده منين؟ انا اول مره اسمعه. انا عارف ان فاتك الميري اتمرغ في ترابه، انا اول مره اسمع المثل.
اذا القصه لاستهداف الرموز الدينيه من عند محمد علي ليست حديثه بالمره.
لا بالعكس، ده قديم،
مستهدفه.
قديم.
طيب اذا جاء الحمله الفرنسيه، تركوا سليمان باشا الفرنساوي وكليبر ايضا، حتى طبيب محمد علي كلود بيك كان فرنسي ايضا لانهم تركوا الحمله الفرنسيه. الى اي مدى نجحت دعوه خلع الحجاب وحلق اللحيه من بدايه محمد علي حتى الان؟
ما انا شايف ان حققت نجاحاتها يا دكتور محمد
كبيره.
نجاحات مرئيه بنشوفها، شوفها قدام عينينا. ده اصبح بالعكس، ده اصبح الحجاب دلوقتي هو القله مش الكثره.
طب اذا معنى هكذا لما تريد القله ان تقهر الكثره على اتباعها؟
انا بقول لحضرتك يا دكتور محمد، ان كنت بتتكلم عن الحجاب اللي هو بمعنى الحجاب المرأة العادي، سواء خمار او نقاب خمار بالمعنى الاصطلاحي، لا هو الكثرة في المجتمع. لكن انا عانيت الان النقاب، بتكلم عن الحرب على النقاب، هذا اللي انا اعنيه.
طيب لأكون واضحا اكثر، قاسم امين اولم يرد على كتاب الدوخ دراكير لما قال المصريون وهاجمه في هذا الكتاب واظهر عظمة الاسلام وجمال الحجاب، ثم حدثت مقابله بينه عن طريق محمد عبده بينه وبين الاميره نزلي فاضل، وتنازل قاسم امين واخرج كتابين، تحرير المراه والمراه الجديده.
حصل.
ما الذي دعا قاسم امين الى تغيير موقفه 180 درجه؟
قاسم امين لما الف الكتاب بتاعه هو نفسه بيقول لما قرات كتاب الدوك دراكير ده كان باللغه الفرنسيه.
نعم.
يقول مكثت 10 ايام مريض ملازم للفراش، من السب والرغبة المحمومة في إخراج المرأة من خدرها وإلزام المرأة بنزع حجابها، قعد 10 أيام عيان.
نعم.
ورد عليه ألف كتابا سماه بنفس كتاب الدوق دراكير اللي هو سماه
المصريون،
بس من وجهة نظر من الرجل المسلم، وتكلم وأفاض وبين أن الحجاب من الإسلام وأن المرأة لا يجوز تنزع حجابها، ودافع عن المصريين الأطهار الشرفاء المتدينون بطبيعتهم، وقام بشن حرب شعواء على التفرنج وبالذات النساء اللي بيتخلقن بأخلاق الغربيات. علمت نظل فاضل أميرة نظل فاضل يا بنت أخت الخديوي إسماعيل أنها هي المقصودة في هذا الكتاب.
لماذا؟
لأن هي الوحيدة اللي كانت عاملة صالون في مصر، كانت بيجي فيه الشيخ محمد عبده، سعد زغلول، كان بيجي فيه اللورد كرومر، كل دول كانوا بيجتمعوا في بيتها
وتقابلهم
بتقعد معاهم وجها لوجه، وهي سافرة
والشيخ محمد عبده بيقبل.
الشيخ محمد عبده هي اللي توسطت من أجل الشيخ محمد عبده كان منفي إلى فرنسا بسبب اشتراكه في الحرب في ثورة عراضي.
ده ما هو متفرنج الشيخ محمد عبده،
ده هي توسط، ده هو الشيخ محمد عبد من اول ادوات التغريب. لذلك ما هتجد واحد يحمل هذا الفكر الا اقول لك المفكر العظيم الشيخ محمد عبده،
الامام محمد
عبده. هم يقولوا كده اذا انتوا بتحترموش راجل دين. يعني ما يطلع رجل يتطول على شيخ الازهر الحالي مع ادب الرجل ومع فضل الرجل وخلق الرجل يقول له استقيل، انت اللي بتقول لي شغل الازهر يستقيل؟
بيقول لي مين اللي بيقول؟
رجل من الاعلاميين
في العصر الحديث
اليومين دول بيطالب فضيلة الامام شيخ الازهر انه يستقيل. شوف التطول وصل ازاي. طيب ايه اللي خلاك تحترم الشيخ محمد عبده؟ بلك صاحب فكر تنويري، انه معرف انه كان متأثر بفكر المعتزلة. فالنهاردة شيخ محمد عبده كان من اللي بيحضرهم في
صالون نظلي،
وكان سبب في تعيين العفو عنه من قبل الخديوي.
نظل فاضل دي كانت قريبة العيلة المالكة،
بنت
هي الملكة نظل ولا
لا؟ لا، الملكة نظل دي أم الملك فاروق، لشدة الأسف تنصرت وابنتيها، والمذهب الكاثوليكي.
أم الملك فاروق؟
أم الملك فاروق.
الله أكبر.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تزوجت نصراني ولا؟
كان طبيب في أمريكا.
سلم يا رب.
وبنتها تزوجت واحد كان يسمى رياض، كان موظف في السفارة الإيطالية. وتنصرنا، نسأل الله السلامة.
شوف الحرام ما بتنفعش يا دكتور،
نسأل الله السلامة.
الحرام ما بتنفعش. طيب
إذا دي سنة 71، دي ميتة في 21، فدي كانت بنت إبراهيم باشا فاضل اللي هو أخو الخديوي إسماعيل.
تمام.
كان أكبر من إسماعيل وكان يرى أن هو أحق بحكم مصر من إسماعيل،
من الخديوي إسماعيل.
فكانت هي اللي توسطت عند الخديوي توفيق للعفو عن محمد عبده. وكانت سبب ان محمد عبده مسك مفتي مصر في حينها مع صغر سنه، وكانت سبب في ان الصلة صارت وثيقة بين الشيخ محمد عبده وبين اللورد كرومر، رغم ما كان يظهره من عداء للانجليز. حتى كان هذا مسار طعن على الشيخ محمد عبده، ازاي الانجليز محتلين ارضك وازاي انت كنت بتتكلم ضد الاحتلال البريطاني وانت قاعد مع اللورد كرومر وجلساتك وسهراتك عند اللورد كرومر في صالون الأميرة نظل فاضل.
ألا يجعلنا هذا نتريث بعض الشيء في الكلام عن الأزهر قديما؟ هكذا علماء الأزهر آنذاك.
لا، هو لما واحد يخطئ لا أحمل الأزهر خطأه، إنما هو يحمل خطأ نفسه وموقفه شخصي.
رائع.
الأزهر
لا يمثل المؤسسة
نهائي نهائي،
ولا يمثل الإفتاء.
حضرتك لما التقى
كان مفتي
لما التقى ما التقاش في دار الإفتاء، التقى في صالون نظل فاضل.
لكن محسوب عليه دكتور،
محسوب عليه.
لا ريب، دين عالم دين بالبداية.
لا ريب لكن ده خطأ.
ويجلس أمام رأى سافرة هكذا في صالون يضم رجال
يا دكتور محمد، الخطأ الفكري اللي وقع فيه أكثر وأضر من الخطأ المسلكي. لأن الشيخ محمد عبده كان بداية لمرحلة جديدة في الفكر الإسلامي.
طيب أنا معي دقيقة. قاسم أمين هاجم الدكتور دركير، محمد عبده جمع بين قاسم أمين وبين الأميرة نظر،
هو الذي رده عن فكره وابتدى يوجه فكره، وقاسم أمين ليس من علماء الدين.
دكتور هذا كلام خطير.
أيوة، ده كلام كان معروف جدا أيامها دكتور محمد. هو اللي ابتدى يوجه فكر قاسم أمين ويبين له خطأه في هذه المسألة ووجوب أن يعتذر للأميرة نظلي، وخده هو وسعد زغلول وراحوا للأميرة نظلي واعتذر إليها، اعتذر للأميرة نظلي، ووجد امرأة منفتحة، امرأة متحضرة تجلس مع رجال عندها حكمة رجاحة عقل، فانبهر بها، وكان ذلك سببا بعد ذلك في كتاب المرأة الجديدة الذي ظهر بعد ذلك، وقبله
تحرير
المرأة. والكتاب على فكرة في كثير منه الأمور الفقهية قيل ان اللي وضعها الشيخ محمد عبده وليس قاسم أمين.
وقاسم أمين مجرد اسم؟
نعم.
هذا أمر خطير بالفعل. نكمل في الحلقة القادمة. هل هذه مؤامرة أم ليست مؤامرة؟ وإلى أي مدى يريد الإمام محمد عبده؟ هو إمام بالمناسبة، يجوز أن نقول إمام ولا؟
هو رجل لمنصبه قال هذا، بس دي زي استاذ الجيل وزي كذا وزي كذا.
وعامل الادب العربي والاستاذ بس من غير.
هو ليه النهارده اللي بيتطاول على شيخ الازهر النهارده ليه بيعظم الشيخ محمد عبده؟ ده شيخ ازهر تتطاول عليه.
طب بيقولوا اعلام الجريء يا دكتور،
ما بتقولش عليه ليه فضيله الامام الاكبر، فضيله شيخ الازهر، ما تقولش ليه كده، تقولش صحيح الدكتور ليه
منصبه هذا
مش كده، وتقول له شيخ جامع الازهر مستقيل وتتطاول عليه. طب اشمعنى الشيخ محمد عبده اللي عمال ترفع فيه؟ ما ده رجل دين وده رجل دين. لكن هذا لفكره الذي يتوافق مع فكرك. لكن لان فضيله شيخ الازهر لا يوافقه على فكره، لان فضيله شيخ الازهر وقف امام بعض المهاجمين لدين الله المتجرئين على محارم الله عز وجل الذين يقولون في دين الله ما لا علم لهم ولا طاقة ولا قبل لهم به، لأنه وقف لهم ومنع برامج بعضهم يهاجم ويسب ويتطاول عليه. لكن اللي بيلتقي معاه فكريا ومن أنصار التحرر الفكري
والفكري تنويري
يبقى رجل تنوير، يبقى رائد التنوير في مصر.
نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى ما الذي دار بين قاسم أمين ومحمد عبده وسعد زغلول في صالون الأميرة نازلي فاضل، وكيف تم العبث بفكر قاسم أمين وتحويل فكره 180 درجة
من الدفاع عن الحجاب
إلى منادي بخلع الحجاب. تغير عجيب، تغير عجيب.
من كان مستنا فليستن بمن مات
فإن الحياة
لا تؤمن عليه الفتن.
نعم.
نسأل الله أن يعصمنا من الزلل.
آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك دكتور أيمن، ولا تنسى في الحلقة القادمة إن شاء الله.
مشيئة الله سبحانه وتعالى.
شكرا لك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية، كان موضوعنا فيها الحجاب. أما ضيفنا الذي نشكره باسمكم جميعا معالي الأستاذ الدكتور والعالم الجليل الأستاذ الدكتور أيمن خليل، شكرا لحضرتك دكتور أيمن.
ضيف حضرتك
بارك الله فيك، وحتى ضمن لقاء جديد أرقم نيات وعطر تحيات معتز مسعود، دمتم في رعاية الله وأمنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.